الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في فصل أو ما زلنا في نونة العلامة القيمة رحمة الله عليه في فصل في بيان أن المصيبة التي حلت بأهل التعطيل والكفران من جهة الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان. وقد تكلمنا على شيء من ذلك في درسين ماضيين، وتوقفنا عند قوله وكذاك سميتم حلول حوادث أفعاله تلقيب ذي عدوان تنفر الأسماع من ذا اللفظ نفرتها من التشبيه والنقصان فكسوتم أفعاله لفظ الحوادث ثم قلتم قول ذي بطلان ليس تقوم به الحوادث والمراد النفي بالأفعال للديان فإذا انتفت أفعاله وصفاته وكلامه وعلو ذي السلطان فبأي شيء كان ربا عندكم يا فرقة التحقيق والعرفان والغزو نفي أفعاله عنه بلا التلقيم فعل الشاعر الفتان وكذاك حكمة ربنا سميتم عللا وأغراضا وذان وكذاك حكمة ربنا سميتم عللا وأغراضا وذان اسمان لا يشعران بمدحة بل ضدها فيهون حينئذ على الأذهان نفي الصفات وحكمة الخلاق والأفعال إنكارا لهذا الشان. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالأعراض وأنهم جعلوا الموصوف جسما وعرضا وتحيزا والناس نعم وأن إثبات الاستواء الله عز وجل على العرش من التحيز، وسبق الكلام على التحيز وعلى الأعراض. وانتقل المؤلف رحمة الله عليه إلى ذكر تسميتهم لأفعال الله عز وجل بالحوادث، فسموا الصفات الفعلية حوادث وقالوا الله سبحانه وتعالى لا تحل به الحوادث ولا تحل الحوادث إلا بمحدث مخلوق، فجاءوا بلفظ مجمل. فكلمة حوادث من الألفاظ المجملة، قد يراد بها الحق قد يراد بها الباطل، فقد يراد بذلك أفعال الله عز وجل، وأفعال الله ثابتة وهي من كماله. وقد يراد بالحوادث غير ذلك كالأمور المحدثة في الدين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولعن الله من آوى محدثا، كلمة يدخل فيها الشيء المذموم والشيء الممدوح، وهم يريدون نفي الصفات الفعلية عن الله عز وجل ولو نفوها بالألفاظ الصريحة لاستنكر عليهم الناس رحمك الله ولنفروا منهم، فلم يجروا أن يقولوا إن الله عز وجل لا فعل له، فقالوا الله عز وجل لا تحل به الحوادث. قال وقد يفهم السامع إذا سمع هذا اللفظ لا تحل به الحوادث يعني لا تحل به الأمراض والأوجاع والآفات، ويظن أن المتكلم أراد معنى صحيحا وهو لا يريد هذا المعنى، وإنما يريد أن الله عز وجل لا يصاب بفعل. وكذلك سميتم حلول حوادث أفعاله تلقي بذي عدواني، يتنفر الأسماع من ذا اللفظ نفرتها من التشبيه والنقصان. فالأسماع لما وجدوها تنفر من هذا اللفظ قاموا باستعماله، فقالوا الله عز وجل لا تهل بي الحوادث، ومن سمع ذلك نفرت كلمته من إثبات الحوادث في ذات الله عز وجل، فإنه قد يفهم من ذلك الآفات والأمراض، فيقول صحيح الله عز وجل لا تحل بذاته الحوادث، فاستعملوا هذه اللفظة التي نفيها مقبول في أسماء الجاهلين. يتنفر الأسماع من ذا اللفظ نفرتها من التشبيه والنقصان، كما يقولون الله عز وجل لا شبيه له وهو منزه عن النقص، وهم يريدون أن الله عز وجل لا صفات له، لكن استعملوا الكلام الذي تنفر منه تنفر النفوس من إثباته وهو التشبيه، فإذا ما نفوه وافقهم الناس على هذا النفي، وهم إنما أرادوا نفي الصفات. قال فكسوتم أفعاله لفظ الحوادث ثم قلتم قول ذي بطلان ليست تقوم به الحوادث والمراد النفي للأفعال للديان. هذا مقصودهم في نفيهم للحوادث، أنهم ينفوا أفعال الله، نعم ينفوا أفعال الله عز وجل. فإذا انتفت أفعاله وصفاته، صفاته نفوها بأنها أعراض وأجسام، أو إثبات الصفات يقتضي التقسيم والصفات أعراض، وجاءوا إلى الأفعال وقالوا هي حوادث ولا تحل الحوادث بذات الله عز وجل. قال فإذا انتفت أفعاله وصفاته وكلامه وعلو ذي السلطان فبأي شيء كان ربا عندكم يا فرقة التحقيق والعرفان. مؤدى ذلك نفي ربوبية الله عز وجل، كيف يكون الله عز وجل ربا ولا فعل له، ومن أين جاءت الربوبية، ومن أين وصف بالربوبية وهو لا فعل له ولا صفات له. فنفي الأفعال والصفات نفي لربوبية الله عز وجل، ونفي لوجود الله عز وجل بالكلية. فإذا انتفت أفعاله وصفاته وكلامه وعلو ذي السلطان فبأي شيء كان ربا عندكم يا فرقة التحقيق والعرفان. والقصد نفي فعاله عنه بهذا، والقصد نفي فعاله عنه بذا التلقيب فعل الشاعر الفتان. سلكوا مسلك الشاعر الفتان، والشاعر الفتان يظهر الباطل بمظهر الحق من أجل أن يفتن الناس، فإذا أراد أن ينفر الناس من حق أظهره بشعره بمظهر الباطل، وإذا أراد أن يوقع الناس في باطل أظهر الباطل بلباس الحق. تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيوز زنابيري. فالكلام هو الكلام، لكن يغير الألفاظ مدحا أو ذما. فهذا سأل الشاعر الفتان يقلب الأمور بالألفاظ التي يحصل بها التنفير من الشيء إن كان من الحق، أو التغرير بالباطل بالألفاظ الحسنة. قال وكذاك حكمة ربنا سميتم عللا وأغراضا وذان اسمان. وجاءوا إلى حكمة الله عز وجل ولم يقولوا إن الله عز وجل لا حكمة له، وإنما قالوا الحكمة، قالوا الحكمة هي علل وأغراض
والله سبحانه وتعالى منزه عن العلل والأغراض، فيقول الله عز وجل منزه عن العلل والأغراض. ومن سمع هذا قال كلام حق، فالعلل شخص عليل بمعنى مريض، فالله عز وجل منزه عن الآفات والأمراض، ومنزه عن الأغراض بمعنى أن الله عز وجل لا يحتاج إلى خلقه، هو الغني. فالمستمع يظن أنهم يريدون هذا المعنى، أن الله عز وجل منزه عن العلل أي لا تصيبه الأمراض والآفات، ومنزه عن الأغراض أي لا حاجة له ولا غرض له من جهة خلقه، فهو الغني بذاته وخلقهم الفقراء إلى ربهم سبحانه وتعالى. وهم لا يقصدون هذا المعنى، وإنما يقصدون أن الله عز وجل لا حكمة له، فسموا الحكمة عللا وأغراضا حتى يتمكنوا من نفيها. قال وكذاك حكمة ربنا سميتم عللا وأغراضا وذان اسمان لا يشعران بمدحة بل ضدها. العلل والأغراض لا يشعران بمدحة بل بضدها، وهي الآفات والأمراض والحاجة إلى الخلق، لا يشعران بمدحة بل ضدها. فيهون حينئذ على الأذهان نفي الصفات وحكمة الخلاق والأفعال إنكارا لهذا الشأن. فيصل حينئذ على ويهون على الأذهان الجاهلة أن تنفي الصفات تحت مسمى نفي الأعراض، وأن تنفي الحكمة تحت مسمى نفي الأغراض والعلل، وتنفي الأفعال تحت مسمى الحوادث. قال فيهون حينئذ على الأذهان نفي الصفات وحكمة الخلاق والأفعال إنكارا لهذا الشأن. قال وكذا استواء الرب فوق العرش قلتم إنه التركيب ذو بطلان، وكذاك وجه الرب جل جلاله، وكذاك لفظ يد ولفظ يدان، سميتم ذا كله الأعضاء بل سميتموه جوارح الإنسان، وسطوتم بالنفي حينئذ عليه كنفينا للعيب مع نقصان، قلتم ننزهه عن الأعراض والأغراض والأبعاض والجثمان، وعن الحوادث أن تحل بذاته سبحانه من طارق الحدثان، والقصد نفي صفاته وفعاله وللسواء وحكمة الرحمن، والناس أكثرهم بسجن اللفظ مسجونون خوف معرة السجان، والكل إلا الفرد يقبل مذهبا في قالب ويرده في ثاني، والقصد أن الذات والأوصاف والأفعال لا تنفى بها بذا الهذيان، سموه ما شئتم فليس الشأن في الأسماء بل في مقصد ومعاني. قال وكذا استواء الرب فوق العرش قلتم إنه التركيب ذو بطلان، وجاءوا إلى صفة الاستواء وقالوا إثبات الاستواء لله عز وجل يقتضي التركيب، والله سبحانه وتعالى منزه عن التركيب. فإذا قالوا إن الله عز وجل منزه عن التركيب يدخلون في لفظهم هذا المعنى، أن الله عز وجل غير مستو على العرش. وسبق الكلام في مسألة التركيب، وأن إثبات الصفات لله عز وجل لا يستلزم التركيب الذي أرادوه، وهو التركيب الباطل، سواء تركيب ما يسمى بالامتزاج أو تركيب المجاورة أو تركيب التماثل أو التركيب من نعم إيش الذي أخذناه أيضا؟ طيب تركيب الفلاسفة من المادة والصورة، تركيب نعم التركيب من المادة والصورة، وهكذا. أما التركيب من الذات والصفات فهو معنى حق، وليس في ذلك نقص في حق الله عز وجل. وكون الله سبحانه وتعالى موصوف بالاستواء أو بالصفات لا يستلزم تلك التراكيب، لا لغة ولا عرفا، لا لغة ولا شرعا ولا عرفا. فكون الله عز وجل موصوف بالاستواء وبغير ذلك من الصفات لا يستلزم تركيب الامتزاج كتركيب الجسم من أعضائه الممتزجة وتركيب الأعضاء من العناصر كالماء والهواء والنار والتراب وهكذا تركيب المجاورة كتركيب الباب في الحائط فإنه من تركيب المجاورة وتركيب التماثل وهو التركيب من الجواهر الفردة وأكثر العقلاء لا يثبتون هذا التركيب وهكذا من الحيول والصورة أو من المادة والصورة كقول الفلاسفة كذلك عامة العقلاء لا يثبتون هذا التركيب أما التركيب من الذات والصفات فهو حق وليس في ذلك نقص لله عز وجل على كل هذه الكلمة كلمة التركيب تحتمل الحق وتحتمل الباطل فجاءوا بكلمة تحتمل الحق وتحتمل الباطل حتى يتمكنوا مما أرادوا فيقول الله عز وجل منزه عن التركيب والجهل يقول ربما أرادوا بذلك تركيب الامتزاج أو المجاورة فالله عز وجل منزه عن ذلك وهم لا يريدون هذا المعنى يريدون أن الله عز وجل لا يوصف بصفة فالصفات عندهم تستلزم التركيب ومن ذلك صفة الاستواء وكذا استواء الرب فوق العرش قلتم إنه التركيب ذو بطلان وكذاك وجه الرب جل جلاله وكذاك لفظ يد ولفظ يدان سميتم ذا كله الأعضاء بل سميتموه جوارح الإنسان وجاءوا إلى الصفات الخبرية كالوجه واليدين وهكذا القدم والساق فقالوا هذه أعضاء وجوارح والله سبحانه وتعالى منزه عن الأعضاء وعن الجوارح فسموها بهذا الاسم أعضاء وجوارح ومن سمع ذلك يظن أنهم يريدون أنه منزه عن مماثلة المخلوقين ليس له أعضاء وجوارح كالمخلوقين أن الله عز وجل منزع عن مشابهة المخلوقين وهم يريدون بذلك نفي الصفات الخبرية عن الله عز وجل كالوجه واليدين والقدم والساق وستوتم بالنفي حينئذ عليه كنفينا للعيب مع نقصان ثم سطوا بالنفي لهذه الصفات تحت هذه المسميات كما فعل أهل السنة في نفيهم للعيب والنقصان في حق الله عز وجل قلتم ننزه عن الأعراض والأغراض والأبعاض والجثمان ولهذا إذا سمع الشخص رجل من أهل البدع يقول إن الله عز وجل منزه عن الأعراض والأغراض والأبعاض يعلم ما الذي يريد فإذا قال الله عز وجل منزه عن الأعراض وش الذي يريد الصفات والأغراض منزه عن ماذا عندهم عن الحكمة والأبعاض منزه عن الصفات اللي يقال لها الصفات الخبرية يسمونها الأبعاض ومن سمع ذلك يقول صحيح الله عز وجل منزه عن الأبعاض معنى أنه لا يتبعض ولا يتجزأ ولا يتفرق يظن أنهم يريدون مثل هذا المعنى وهم يريدون أن الله عز وجل لا وجه له ولا يد له ولا قدم له ولا ساق له يريدون هذا المعنى الباطل والجثمان بمعنى الجسم فيقول الله عز وجل منزه عن الجثمان أو منزه عن الجسمية ويريدون أيضا نفي الصفات أي الله عز وجل إذ يقولون إن إثبات الصفات يستلزم التكسيم نقف عند قوله قلتم ننزه عن الأعراض والأغراض والأبعاض والجثمان.